الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فمع سيرة الصديق رضي الله عنه وأرضاه. اختار الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم خليفة بعد نبينا، وكان هذا الاختيار في سقيفة بني ساعدة. حدث أن الأنصار قد اجتمعوا، فاختاروا سعد بن عبادة رضي الله عنه ليكون خليفة للمسلمين. دخل أبو بكر وعمر وأبو عبيدة رضي الله عنهم على الأنصار في سقيفة بني ساعدة. دار حوار ذكرناه في الدرس السابق طويل بين المهاجرين من جهة أبي بكر وعمر وأبي عبيدة، ومن جهة الأنصار كذلك، وتكلم الأنصار وأحسنوا وأجملوا رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن الأمر ما زال ملتبسا على البعض، فسعد بن عباد لم يتكلم، ابن عبادة لم يتكلم بكلمة، وهو يسمع الحوار فقط، وهو الذي للتو يهيأ ليكون خليفة للمسلمين. فإذا بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه يذكر سعد بن عبادة بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الأئمة من قريش، لا يزال هذا الأمر في قريش، الأئمة من قريش. فعند ذلك سلم سعد بن عبادة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال سعد بن عبادة: صدقت يا أبا بكر، صدقت، الأئمة من قريش، سمعت النبي يذكر ذلك. لكن لعل سعدا نسي الحديث، لعل سعدا لم يستحضر معنى الحديث في ذاك الوقت، أن الأئمة من قريش، يعني الخلفاء، الخليفة يكون من قريش، الأنصار ليسوا من قريش، الأئمة الخلفاء من قريش. وإذا إذن كل الأنصار ينبغي أن يخرجوا عن مسألة الخلافة، أن الخلافة ليست فيهم، يعني موضع الخلافة في الأنصار الأصل ألا يكون موضع نقاش وحوار. لما؟ لأن المسألة فيها نص شرعي، وإذا كانت المسألة فيها نص لا ينبغي الاجتهاد في مورد النص. فسلم سعد بن عبادة، شوف الحديث يقطع الحوار والنقاش مقابل أن نسلم للشرع، الشرع على الرأس والعين دون نقاش ودون جدال. الأئمة من قريش، صدقت يا أبا بكر، أنتم الأمراء ونحن الوزراء، أنتم الأمراء نحن الوزراء، نحن الذين نعينكم، لكن منكم الإمارة، منكم الخلافة. انظروا إلى تجرد سعد بن عبادة، كان للتو يوشك أن يبايع للخلافة، لكنه تنازل مباشرة. قوم ما أرادوا الدنيا ولا سعوا لها ولا حرصوا عليها، إنما أرادوا الآخرة، أرادوا مصلحة المسلمين، أرادوا جمع أمة الإسلام. ما كانت المسألة مسألة دنيوية لكرسي أو منصب أو مال أو جاه، لا، إنما سعوا كل السعي لجمع أمة الإسلام. الآن أبو بكر رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث أقر الأنصار، بقيت مسألة أخرى. الآن استقر الصحابة في حوارهم على أن الخلافة ستكون في قريش، هذه خطوة عظيمة وهامة لنصل إلى الخليفة، لكن ما زال هناك خطوات وخطوات. قريش قبيلة عريقة ملأ بالبطون الشريفة، في أي بطن ستكون الخلافة؟ أي بطن من بطون قريش ستكون خلافة المسلمين؟ ثم إن المهاجرين كثيرون، والاختيار سيكون صعبا، والصحابة المهاجرون الذين من قريش على درجة عالية من المنزلة. طلحة بن عبيد الله، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة عن الجراح، عمر الخطاب، أبو بكر، عثمان، علي، كل واحد من هؤلاء عنده أوسمة شرف، أوسمة شرف خدمة لهذا الدين، فكلهم على منزلة عالية. الآن أبو بكر بنفس المجلس، حتى لا يخرج من المجلس إذا به يقول لعمر بن الخطاب: يا عمر أبسط يدك حتى نبايعك، يا عمر أبسط يدك، أنت الخليفة يا عمر، أبسط يدك يا عمر حتى نبايعك. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: أنت أفضل مني يا أبا بكر. فقال أبو بكر: أنت أقوى مني يا عمر. فقال عمر: فإن قوتي لك مع فضلك. أنت أقوى مني يا عمر، قال: إن قوتي لك مع فضلك. أي مجتمع هذا؟ الكل يحاول أن ينفر من هذه الإمارة، لا يريدها. أنت يا عمر، لا أنت يا أبا بكر، أنت يا عمر. الآن التفتوا هؤلاء إلى الصحابة، وإذا أبو عبيدة رضي الله عنه يقول، وهذا كلمات دقيقة، أبو عبيدة يقول رضي الله عنه: لا ينبغي لأحد بعد رسول الله أن يكون فوقك يا أبا بكر. تقدم أبو عبيدة عمرو بن الجراح بكلام قليل، كلمات معدودات، ولامست قلوب الناس. عمر وقف بعد أبي عبيدة: أيها الناس، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر للصلاة؟ قالوا: بلى. قال: فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قدمه رسول الله، أيكم تطيب نفسه أن يتقدمه؟ قالوا جميعا: لا أحد، لا أحد منا يستطيع أن يتقدم من قدمه، معاذ الله أن نتقدم على أبي بكر. هكذا روى النسائي. عندها وثب عمر رضي الله عنه وأرضاه، ثم قال: يا أبا بكر، هذا عمر فاروق، فرق الله بين الحق والباطل، حسم القضية. قال: يا أبا بكر أبسط يدك حتى نبايعك، هات يدك حتى نبايعك. وعند ذلك قام من الأنصار أسيد بن حضير الأنصاري وبشير بن سعد الأنصاري وبايع أبا بكر، فتتابع الأنصار، ثابت بن قيس وزيد بن ثابت، وكل الأنصار بايعوا نبينا، بايعوا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. الآن سعد بن عبادة بايع، نعم بايع أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، وتمت بيعة أبي بكر في سقيفة بني ساعدة، ولم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم بعد. النبي عليه الصلاة والسلام ما دفن، لما؟ الآن نريد أن نجمع الأمة، ندفن النبي عليه الصلاة والسلام، نجهزه ندفنه، لكن نريد أن نجمع أمة الإسلام، أن نجمع المسلمين. إذن الذي جرى في سقيفة بني ساعدة أمر حضاري عظيم يظهر فيه قيمة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. السؤال الذي يسأل: هل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم صرح أن أبا بكر هو الخليفة أو لا؟ يعني العلماء قالوا: هل هناك تصريح واضح أن أبا بكر هو خليفة المسلمين؟ لا يوجد حديث أبو بكر خليفة بعدي. لو في حديث أبو بكر خليفة بعدي لقاله الصحابة واستغنوا عن كل الشورى هذه التي تشاوروا بها. لا يوجد حديث صريح. ابن حزم ذهب إلى أن الأحاديث الواردة في أبي بكر تقوم مقام التصريح بخلافته، فقالوا الأحاديث الواردة كأنها تصرح بخلافة أبي بكر. وذهب أكثر أهل العلم أن خلافة أبي بكر ما كانت بالتصريح بالأحاديث النبوية، إنما كانت إشارات وتلميح، وسيأتي الحكمة، يعني لماذا النبي لم يعين الخليفة مباشرة؟ لماذا لم يعين الخليفة بعده مباشرة فيقول الخليفة بعدي أبو بكر؟ لكن لمح تلميحات. العلماء ذكروا الإشارات والتلميحات في خلافة أبي بكر رضي الله عنه ورضاه، فمثلا في صحيح مسلم من حديث جبير بن مطعم
أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها عليه الصلاة والسلام أن ترجع إليه، اذهبي ثم ارجعي. قالت أرأيت إن جئت وما وجدتك، يعني إذا جئت أنا وما وجدتك. يقول الراوي كأنها تقول مت، إن جئت وما وجدتك فارقت الحياة. فقال عليه الصلاة والسلام إن لم تجديني فأتي أبا بكر، إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وهذا أمر واضح، من الذي يؤتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حوائج الناس؟ من الذي يتولى هذا الأمر؟ خليفة المسلمين. قال ابن حجر وفي هذا الحديث أن مواعيد النبي صلى الله عليه وسلم كانت على من يتولى الخلافة بعده تنجيزها، يعني تنجز، وفيه رد على الشيعة في زعمهم أنه نص على استخلاف علي والعباس، يعني بيقولوا هذا من باب أن النبي سيجعل أبا بكر فقط لحوائج النساء والذي يكون خليفة هو علي والعباس، يقول في هذا رد عليهم. وأيضا في حديث حذيفة قال كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال عليه الصلاة والسلام إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم، إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، أشار إلى أبي بكر وعمر، ثم قال وتمسكوا بعهد عمار بن ياسر، وتمسكوا بعهد عمار بن ياسر وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه. اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر، فقدم أبي بكر وعمر. قوله اقتدوا بالذين من بعدي يعني بالخليفتين، بالإمامين اللذين يقومان بعدي، من؟ أبو بكر وعمر. هذا إشارة كذلك. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام بينما أنا نائم أريد أني أنزع على حوضي أسقي الناس، أنا أخذ الدلو أسقي الناس، قال فجاءني أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليروحني، فنزع الدلوين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، فجاء ابن الخطاب فأخذ منه، هذا رؤية منامية، النبي يسقي الناس، أبو بكر أخذ سقى دلوين، عمر أخذ منه، فلم أرى رجلا قط أقوى منه حتى تولى الناس والحوض ملآن يتفجر وهو يسقي الناس، حتى ضرب الناس بعطن، سقى الناس عمر رضي الله عنه. قال الشافعي رحمه الله رؤيا الأنبياء وحي، إشارة أن الذي سيأتي بعد النبي أبو بكر ويأتي بعد أبي بكر عمر. طب ما معنى في نزعه ضعف؟ في نزعه ضعف، في نزعه ضعف معناها قصر مدته وعجلة موته وشغله بالحرب لأهل الردة عن الفتوحات. يعني يقول في نزعه ضعف، يعني مدة خلافة أبي بكر كم؟ سنتين ونيف وشهرين تقريبا، سنتين، ذاك بعض العلماء حتى أهل التأويل قول فنزع الدلوين، قال كل دلو سنة، أبو بكر أخذ دلوين فنزع الدلوين، فقالوا كل دلو سنة، ففي إشارة أن أبا بكر سيتولى الخلافة سنتين، هو تولاها سنتين وشهرين. وفي نزعه ضعف المقصود، وفي نزعه ضعف قلة قصر مدته وعجلة موته، يعني موت بعد سنتين وشهرين فقط بالمقارنة بعمر، عمر أكثر مدة. أيضا أبو بكر انشغل بحرب المرتدين عن الفتوحات، سترون أن الفتوحات في زمن أبي بكر قليلة، يعني هي مقدمة الفتوحات، لكن الذي انتشر في وقت الفتوحات وهدم عرش كسرى وعرش قيصر عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال وهذا إشارة إلى قصر مدته، فقول النبي صلى الله عليه وسلم فجاءني أبو بكر فأخذ بعدي، إشارة أن أبا بكر سيكون بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. يقول العلماء في هذا إشارة إلى فضيلة أبي بكر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكتب كتابا، قالوا لعلم الصحابة وإجماع الصحابة على أبي بكر رضي الله عنه. ثم من الإشارات أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه للصلاة، حتى لما ذهب في الصلح في بني عمرو بن عوف، من استخلف بعده للصلاة؟ استخلف أبا بكر، يعني استخلف أبا بكر ليصلي بالناس بعده. وعلق أبو الحسن الأشعري على تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الصلاة، ماذا قال؟ قال: وتقديمه له أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام، وتقديمه له دليل أنه أعلم الصحابة وأقرأهم. يقول ابن تيمية: بالإجماع، بالإجماع أعلم الصحابة أبو بكر، بالإجماع يعني في العلم أعلم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا أردت أن تقارن في مسألة العلم، أبو بكر اتفاق أهل السنة والجماعة أن أبا بكر أعلم الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، بل كذلك أبو بكر أعلم الصحابة في تأويل الرؤى، يعني أعبر هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأني أعطيت عسا مملوءا من لبن فشربت حتى تملأت، قال: فرأيتها تجري في عروقي بين الجلد واللحم ففضلت منها فضل فأعطيت أبو بكر. قال: فقلت: يا رسول الله، هذا علم أعطاكه الله حتى إذا تملأت منه فضلت فضل فأعطيت أبو بكر؟ قال عليه الصلاة والسلام: قد أصبتم. الرواية الأخرى أعطيتها عمر، لكن هذه رواية صحيح ابن حبان أعطيتها أبا بكر، فالنبي كأنه في رواية أعطى أبا بكر وفي رواية أعطى عمر. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل قال: يا رسول الله، إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل، رأيت رؤية منامية ظلة وتنطف يعني تقطر سمنا وعسلا، هذه رؤية في المنام أراها. قال: أرى الناس يتكففون منها، فالمستكثر والمستقل، يعني يأخذون منها، من الناس من يكثر ومن الناس من يقل من الأخذ. قال: وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء، سبب يعني حبل واصل من السماء إلى الأرض. قال: فأراك يا رسول الله أخذت به فعلوت. ثم أخذ رجل آخر فانقطع ثم وصل، فقال أبو بكر: يا رسول الله، بأبي أنت، دعني أعبرها. هذه الرؤية، الرؤى يا إخواني رموز، هذا من أصول تأويل الرؤى والمنامات، أن كل شيء في الرؤية في الرؤى له، كل رمز له دلالة. مثل يوسف عليه السلام عبر عن السبع سنوات عجاف، سبع بقرات سمان لها معنى، سبع عجاف معنى آخر، يعني معنى سمان، شوف سمان رمز يدل على شيء، وعجاف أيضا رمز يدل على شيء، يأكلهن رمز ثالث، شوف ذلك بحاجة كل واحد. هذا من أصول تعبير الرؤى، علم تعبيره علم مستقل بذاته، إنه أنت رأيت، قل والله أنا رأيت في المنام إني لابس ثوب أخضر وماشي في طريق والناس مزدحم، شوف ثوب أخضر إلها معنى، وماشي في الطريق مزدحم لها معنى آخر، وعلي ضوء أبيض، الضوء الأبيض له معنى ثالث، شوف كلها هذه رموز المنام، هذا من أصول تعبير الرؤى. فالآن أبو بكر رضي الله عنه يريد أن يرى دفكفك الرؤية، هذه الرؤية بده يفكفك هذه الرؤية، ورمزا رمزا ظلة تنطف سمنا وعسلا، الناس يأخذون منها، مستكثر ومستقل، سبب واصل حبل إلى السماء، أخذته فعلوت، أخذه رجل فانقطع. الآن ذكر واحدة واحدة. قال: أما الظلة فالإسلام، وأما الذي ينطف من العسل والسمن فالقرآن، حلاوته تنطف يعني تسيل. فالمستكثر منها ومستقل، المستكثر من القرآن والمستقل. قال: وأما السبب، هي رمز آخر أيضا، الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه، أخذت به فعلوه يعليك الله، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ رجل آخر فيعلو به، فأخبرني يا رسول الله أصبت أم أخطأت. يعني أنا عبرت هذه الرؤية، أصبت أم أخطأت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أصبت بعضا وأخطأت بعضا، أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: والله لا تحدثني بالذي أخطأت. قال: لا تقسم. قال: لا تقسم. فطريقة أبي بكر في التعبير صحيحة، لكن الذي أخطأه لا نعلمه. واحد بيقول لي: طب يا شيخ شو اللي أخطأ أبو بكر؟ قلت: أبو بكر ما عرف، عشان بدي أعرف. قال: شو اللي أخطأ أبو بكر؟ الله أخبرنا. قلت: أبو بكر ما عرف، أنا بدي أعرف. النبي قال له: أخطأت بعضا وأصبت بعضا وأصبت بعضا، أخبرني بالذي أخطأت. قال: لا، لا تقسم، لا أخبره. خلاص انتهى. يعني قال: لا، لا تقسم. فأبو بكر يعبر الرؤى، هو أيضا من هذا الحديث يعطينا أصل من أصول تعبير الرؤى، أن كل شيء في الرؤية له معنى، له معنى. وعائشة رضي الله عنها رأت كأنه وقع في بيتها ثلاثة أقمار، كأنه وقع في بيتها ثلاثة أقمار، رؤية في المنام، قمر يقع في بيتي، قمر ثاني وثالث. قالت عائشة: فقصصتها على أبي، على أبي بكر، وكان من أعبر الناس، يعني من أحسن الناس في تعبير الرؤى، من أقوى الصحابة في تعبير الرؤى. فقال: إن صدقت رؤياك ليدفنن في بيتك من خير أهل الأرض ثلاثة، ليدفنن في بيتك من خير أهل الأرض ثلاثة. وفعلا خير ثلاثة على وجه الأرض، يعني النبي في وقتهم خير ثلاثة، النبي ثم بعد ذلك أبو بكر خير الناس في وقته، ثم عمر، خير أهل الأرض ثلاثة، وكلهم دفن في بيت عائشة بجوار بعضهم. قال: فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال أبو بكر لعائشة؟ يا عائشة، هذا خير أقمارك، هذا خير أقمارك، ترأيت ثلاثة أقمار تنزل في بيتك، فيدفن ثلاثة في بيتك، فدفن النبي، هذا خير أقمارك. فيقولون كان كما قال السيوطي: كان أبو بكر أعبر هذه الأمة، أعبر هذه الأمة. وورثه عنه من؟ ابنته أسماء، ابنته أسماء أيضا كانت تعبر الرؤى. فبعد أبي بكر من أعبر الناس، يعني من أحسن هذه الأمة في تعبير الرؤى، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، أخذت هذا العلم عن أبي. وهذا علم، ترى علم يتعلم، هناك قواعد يجمع بين شيئين، بين العلم الشرعي وبين الملكة. يعني يكون واحد عنده علم في الأصول والقواعد يعلمها، لكن ما عنده ملكة في تعبير الرؤى، في فك هذه الرموز، فتحتاج إلى علم في القواعد وإلى ملكة. كان الإمام مالك كان يقول: الرؤيا فتوى، إذا سألتمونا عن الفتوى أجبنا، إذا سألتمونا عن الرؤى قلنا لا نعلم، على جلالة قدر الإمام مالك. فلا يجوز لأحد أن يتكلم في الرؤى. وسبحان الله اللي بيجوا على التلفزيون وكذا والراديو تعبير الرؤى، بطلع عليهم سبحان الله كل التعبيرات ما شاء الله، يا بده يتجوز يا بتجي رزقه، فيش عندهم غيرهم جزاهم الله خير. بقول لك يا كذا، بقول لك متزوج؟ لا مش متزوج، خلاص بقى تزوج. اذا متزوج ولا انت متزوج؟ اذا رزقه جايتك ان شاء الله، هذه الرؤى تدل على هذا. هذا علم ما يجوز لاحد ان يتكلم فيه دون بينه ودون حجه ودون تعلم لأصول هذا العلم. فأبو بكر أعلم هذه الأمة حتى بالفقه، رقم واحد أبو بكر رضي الله عنه. فيقول أبو الحسن: وتقديمه له أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام، وتقديمه له دليل أنه أعلم الصحابة وأقرأ الصحابة. أقرأ الصحابة، النبي قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، صحيح؟ ولماذا قدم أبا بكر؟ يعني أبو بكر أقرأ من ابن مسعود وأقرأ من أبي بن كعب، لأن النبي قدمه للصلاة، فيا أم القوم أقرأهم، فدل أن أبا بكر أقرأ الصحابة. طيب لماذا لم تنقل روايات وقراءات عن أبي بكر تعليم؟ أو يا إخواني، فرق بين انشغال الصحابي بالتعليم وبين علمه في نفسه. فمثلا أبو هريرة روى من الأحاديث أكثر من أبي بكر، لكن من أعلم؟ أبو بكر. في فرق بين التعليم، تعليم الناس وكثرة التحديث، وبين ما يحفظ هو. فأبو بكر من شغل بالتحديث كأبي هريرة وكعبد الله بن مسعود كالعباد، من شغل بالتحديث، لكنه يعلم من الأحاديث أكثر من أبي هريرة، يعلم من الأحاديث أكثر من أبي هريرة، لكن من شغل بالرواية. كذلك في القرآن، من شغل بالتعليم كعبد الله بن مسعود، أبي بن كعب لهم طلاب وتلاميذ، وإلى الآن الأسانيد إلا في إسناد الواحد أبي بن كعب أو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. فقال وأقرأهم، لما ثبت في الخبر المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم في بكتاب الله. قال ابن كثير معلقا على كلام أبي الحسن الأشعري، قال وهذا كلام أبي الحسن الأشعري إنه أمر معلوم من الدين بالضرورة، قال مما ينبغي أن يكتب بماء الذهب، ثم اجتمعت هذه الصفات كلها في الصديق رضي الله عنه وارضاه. يعني كل هذه التي قالها مجتمعة في الصديق، فهذه إشارات تدل أن أبا بكر أجمع الصحابة. طبعا بعد السقيفة أجمع الصحابة على تولية أبي بكر، قام عمر وخطب في الناس وذكر فضائل أبي بكر وأمر الصحابة أن يبايعوا أبا بكر، فبايع الصحابة جميع الراضين أبا بكر، ومن الذين بايعوا علي بن أبي طالب. وعلي بن أبي طالب في رواية قال وبايع بعد موت فاطمة. يقول الشراح إيش بايع بعد موت فاطمة؟ فاطمة ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. قال بايع بعد موت فاطمة بيعة أخرى، لأنه كان بين أبي بكر وفاطمة خلاف شيء، لأن فاطمة أرادت أن تأخذ أرض فدك، وأراد أبو بكر أن لا يعطيها لأنه عنده النص، أبو بكر عنده تمام الاتباع، ذكرنا سابقا أنه من جوانب شخصيته اتباع النص، عنده نص شرعي. فالنص الشرعي الذي عند أبي بكر لا نورث، إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، الذي نتركه صدقة لا نورث. فاطمة رضي الله عنها طالبت بأرض فدك، فحصلت وحشة بين فاطمة وأبي بكر. فلما ماتت فاطمة أراد علي أن يؤكد أنه مقر بالخلافة لأبي بكر فبايعه مرة أخرى. فعلي بايع أولا وبايع بعد موت فاطمة مرة أخرى. طيب ماذا صنع أبو بكر بعدما تولى، وكيف خطب بالناس وبدأ سياسته في دولته رضي الله عنه؟ نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.